قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله المنزه عن أن يكون له نظراء وأشباه، المقدس فلا تبلغ الحوادث حماه. اختار لنا الإسلام دينا وارتضاه، فأرسل به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم واصطفاه، واختار له أصحابا، وجعل كل واحد منهم كالنجوم، من اهتدى بهم فقد اقتفى على الحق وأدى ما وجب عليه نحو دينه وربه. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة تبلغنا رضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب صحابة نبيك وحب الصالحين من عبادك، واحشرنا في زمرة نبيك واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا بحولك وقوتك يا خير الغافرين. اللهم ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أنعم علينا بنعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام يا رب العالمين. إخوتي أحبتي في الله، لا أنسى أن أذكركم وأذكر نفسي بأن غدا إن شاء الله تعالى هو اليوم التاسع من شهر الله المحرم، وقد أوصانا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصيام اليوم العاشر من أيام محرم، وأخبرنا نبينا كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة مضت، أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة مضت. وقد أخبرنا نبينا كما في الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشرة. فكان آخر كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أوصى بالصيام التاسع والعاشر. فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل قيامنا وصيامنا في ميزان حسناتنا، وأن يجعل ذلك كفارة لذنوبنا وسترا لعيوبنا ومغفرة لسيئاتنا. وأسأل الله تعالى أن يصلح بنا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. ونعود إلى درسنا مع أمير المؤمنين عثمان، مع ذي النورين، مع أحد السابقين الأولين، مع زوج البنتين وصاحب الهجرتين، مع الأمير، مع الرشيد، مع الراشد، مع الحاكم، مع المظلوم، مع المقتول، مع الشهيد، مع عثمان. نعيش بإذن الله تعالى في كل يوم سبت، وهذه النماذج التي نحكيها عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما أردت ببيانها وتفصيل أمورها أن نعرف كيف ربى النبي أصحابه صلى الله عليه وسلم. أخرج منهم قادة وسادة، أخرج منهم ساسة وحكام، أخرج منهم أبطالا وشهداء، أخطر منهم علماء، ربى منهم علماء أفذاذ، فقهاء، أسياد، أخرج منهم أزواج وآباء، ربى منهم نساء وأمهات، ربى منهم شباب وشابات، ربى جيل لم ولن يتكرر على مدى التاريخ. نتكلم عن نماذج من حكام المسلمين، الحكام الذين يسعى العالم في هذا الزمان لاختيار واحد ليكون حكما، إما في مصر أو في تونس أو في اليمن أو في سوريا أو في مشارق الأرض ومغاربها التي تدين بدين الإسلام، فإن الجميع يسعى لأن يولي حاكما عليه. كيف يكون الحاكم؟ وكيف ربى النبي حكام المسلمين؟ الحاكم لا يتربى في يوم وليلة، إنما هذه معجزة فعلها النبي للمهدي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في يوم وليلة. لكن الحاكم الذي يريد نبينا أن يكون حاكما على المسلمين، أن يكون حاكما لأمة الإسلام، لابد أن يتربى تربية طويلة كما تربى أصحاب النبي، كما تربى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كما تربى السادة من أصحاب النبي. فهذا عثمان نحكي سيرته بتفصيل ومزيد بيان حتى نعرف من نختار ليكون حاكما لنا. لا يهمنا أن يكون طويل اللحية، لا يهمنا أن يكون حسن الكلام والمنطق، لا يهمنا أن يكون بارعا في الحوار والمناظرة، وإنما يهمنا كيف تربى وعلى أي أساس تربى. هل يتلون؟ هل يتغير؟ هل هو ثابت على دينه؟ هل العقيدة متأصلة في قلبه؟ كما سنرى من ذكرنا وكلامنا عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. ونحن اليوم بإذن الله تعالى، أقصد الليلة بإذن الله تعالى، مع الدرس السادس من دروسنا في سيرة أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. إسلام عثمان، من أجل نعم الله على عباده نعمة الإسلام والإيمان، وكفى بها نعمة. امتن الله عز وجل على عباده لا بالمال ولا بالرزق ولا بالجمال ولا باللسان، إنما امتن عليهم بالإسلام والإيمان. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فهي أجل نعمة. يقول ربنا عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أسأل الله أن يشرح صدورنا للإسلام والإيمان، وأن يشرح صدور حكام المسلمين بل حكام العالم للإسلام والإيمان. وقال ربنا عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يا سلام، يا سلام، إذا شرح صدر الإنسان للإسلام انفسح وانفتح واستنار واستقر واستراح وأمن وسعد وأسعد من حوله. لكن من جعل الله صدره ضيقا حرجا بالبعد إلى الإسلام لا يأمن ولا يسعد ولا يسعد من حوله. لهذا كانت أجل نعم الله عز وجل هي نعمة الإسلام والإيمان. وكل واحد من أصحاب النبي له قصة في إسلامه، كيف أسلم ومتى أسلم، نعيدها على مسامع الناس لنعرف كيف نقوم بواجب الدعوة، وكيف يشرح الله صدور البعض للهدى وللهداية. أسأل الله أن يشرح صدور الناس من حولنا، وأن يجمع الناس على الإسلام والإيمان بحوله وقوته. عثمان ابن عفان رابع أربعة في الإسلام، عثمان ابن عفان رابع أربعة في الإسلام، وهو أول من استجاب لدعوة أبي بكر، فأسلم عثمان بعد أبي بكر وزيد ابن حارثة وعلي ابن أبي طالب. ولما أسلم أبو بكر دعا عثمان فأسلم فكان رابع أربعة في الإسلام. يا سلام، ربع الدين، ربع الإسلام، رابع أربعة رضي الله عنه. وهو لما دخل عليه الثوار قال لهم: أتقتلوني وأنا رابع أربعة في الإسلام؟ تقبلوا تقتلوا عثمان وهو رابع أربعة في الإسلام؟ أي جرأة على الدين، أي ظلم، أي عدوان تتجرؤون على رابع أربعة في الإسلام؟ قال أبو إسحاق: كان أول الناس إسلاما بعد أبي بكر وعلي وزيد عثمان، كان أول الناس إسلاما بعد أبي بكر وعلي وزيد عثمان رضي الله عنه. لهذا كان عثمان رابع أربعة. كيف أسلم؟ لكل واحد من الناس قصة هداية، قصة التزام. لو سألنا كل واحد من الجالسين: كيف التزمت؟ كيف تعرفت على الإسلام؟ متى بدأت تلتزم بالدين التزاما حقيقيا؟ يقول: أوه، عندي قصة، عندي حكاية، كنت كسائر الناس. فلكل واحد قصة هداية والتزام، ولكل واحد قصة إسلام وإيمان. قال عثمان رضي الله عنه: أول إسلامه خرج للتجارة، كان عثمان رضي الله عنه ذا مال وجاه وجمال، كان عثمان ذا مال وجاه وسلطان وجمال، وكان يعمل بالتجارة. قال: خرجت يوما في التجارة إلى الشام، وفي طريق عودتنا ما بين معان والزرقاء ببلاد الأردن، وهم راجعين من الشام في مكان بين معان أو معان اسم مدينة والزرقاء اسم مدينة من مدن الأردن. قال: فنمنا، مجموعة نزلوا فناموا، وبينما نحن نيام إذ سمعنا مناديا ينادي يقول: يا أيها النيام هبوا فإن محمدا قد خرج في مكة. يبقى أولها إيه؟ رؤيا. كثير جدا ما يجي واحد يقول لك: وأنا نايم وغارق في المعاصي واللهو واللعب، غارق في الإثم والعدوان، رأيت رؤيا كأن أحدا أخذ بيدي، أو كأن هاتفا يقول لي: قم فصلي، فينتبه ويقوم يصلي، ومن بعدها يديم الصلاة. قال عثمان أمير المؤمنين: فبينما نحن نيام استمعنا هاتفا يهتف يقول: يا أيها النيام هبوا قوموا فإن أحمد قد خرج بمكة. فقمنا ورجعنا إلى مكة فسألنا: ما الخبر؟ هذه حكاية رواها عثمان عن نفسه. وذكرها ابن سعد في الطبقة في حكاية أخرى بسبب إسلامه، أن عثمان رضي الله عنه كانت له خالة اسمها سعدة بنت كريز، خالة عثمان ابن عفان رضي الله عنه. عثمان كان قد سمع عن رقية بنت رسول الله، هي بنت محمد قبل الإسلام، بنت محمد، وأمها من؟ أمها من؟ خديجة، فهو سيد الرجال وهي سيدة النساء، مش كده بس، وعلم أو تحدث الناس عن جمالها، جمالها يقال لم يرى في النساء في بمكة ولا بالحبشة أجمل من رقية، لم يرى في النساء بمكة ولا بالحبشة أجمل من رقية. فعثمان سمع عن جمال رقية وهي بنت محمد وبنت خديجة، يبقى أدب وجمال وخلق، وكمان مركز خديجة الطاهرة صاحبة الأموال والتجارة رضي الله عنه، فتمنى أن تكون رقية زوجة له. لكن فوجئ أن الخبر قد طار، وعتبة بن أبي لهب خطب رقية. عارفين أبو لهب؟ عبد العزة بن عبد المطلب، أبو لهب عم النبي، طبعا عائلات، خطب لابنه عتبة رقية، ولا يمكن لرسول الله أن يرد ابن عمه، طبعا أخو أبوه. فحزن عثمان ونسي رقية. هتتعجبوا إن سيدنا عثمان لم يتزوج إلا وهو ابن 35 سنة. أنا نفسي تعجبت، حاجة عجيبة، معقول صاحب مال سلطان وجمال ولم يرتكب إثما قط، ولم يشرب خمرا قط، ولم يأتي امرأة لا تحل له قط، محافظ على نفسه في زمن الجاهلية 35 سنة ولم يتزوج، عجيب أوي. وكانوا يتزوجون وهم طبعا، أي واحد يلاقي يجد مالا على طول يتزوج، ما كانوش يتأخروا. لكن الله عز وجل يدخر عثمان لرقية ورقية لعثمان، لأنه ربنا عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، وأعظم وأفضل اختيار بعد الإسلام الزوجة الصالحة. عجيب. فحزن عثمان ونسي الزواج، سكت بقى عن الزواج، ما تزوج. فنامت خالته سعدة بنت كريز ورأت رؤيا، فأصبحت تبشر عثمان، تقول ذهبت خالته سعدة بنت كريز وقالت له أبشر، بعد ما شافت الرؤيا قالت لعثمان أبشر وحييت 3 وترا ثم 3 وثلاثا أخرى، أبشر وحييت 3 وترا ثم 3 وثلاثا أخرى، يبقوا كام؟ كم؟ طبعا كلكم بتعرفوا تحسبوا. ثم بأخرى كي تتم 10، يبقى حياته كم مرة؟ 10 مرات. تقول له ابشر حياك الله حياك الله، 10 مرات، أبشر حييت 13، ثم 33 وترا، ثم بأخرى كي تتم 10، لقيت خيرا ووقيت شرا ونكحت والله حصانا زهرا وأنت بكر ولقيت بكرا. قالت له ابشر، أنا رأيت أنك تتزوج رقية بنت رسول الله. عجيب. قال لها كيف؟ كيف وهي مخطوبة لمن؟ لعتبة بن أبي لهب. مين اللي بيأول الرؤية؟ مين اللي بيأول الرؤية؟ المؤول المشهور أبو بكر، كان معروف بين الناس بأنه يؤول الرؤية. طلع على مين؟ على أبي بكر. قال له إني رأيت، إن خالتي رأت رؤيا أني أنكح بنت رسول الله. عشان كده هي بعد ذلك سعدة خالة عثمان تقول هدى الله عثمانا بقولي إلى الهدى، لأن أنا اللي قلت له على الإيه؟ على الرؤية. هدى الله عثمانا بقولي إلى الهدى وأرشده والله يهدي إلى الحق. ذهب إلى أبي بكر وقص عليه الرؤيا. كان الوحي نزل على النبي، وكان ذلك في يوم الاثنين الذي نزل فيه الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم أبو بكر. فلما ذهب عثمان إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ليسأله عن الرؤيا، استغلها سيدنا عثمان. وانظر إلى فقه الداعية كيف يستغل إقبال المدعو إليه ويدعوه إلى الله عز وجل، كما فعل سيدنا من؟ يوسف. مش كده؟ لما ذهب السجينان إليه يسألانه عن الرؤيا، قال أقول لكم حاجة أفضل من كده، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟ وجلس يدعوهم وترك تأويل الرؤيا، وفي الآخر أول لهم الرؤيا. قال وكان ذلك في سن 34 من عمر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فقال له أبو بكر يا عثمان ويحك، والله إنك لرجل حازم، وما يخفى عليك الحق من الباطل. عثمان ذهب ليسأل أبا بكر عن إيه؟ عن الرؤية، فاستغلها أبو بكر وقال له يا عثمان ويحك، والله إنك لرجل حازم، وما يخفى عليك الحق من الباطل. هذه الأوثان التي نعبدها ويعبدها قومنا أليست من حجارة لا تضر ولا تنفع؟ وهي صماء لا ترى ولا تسمع؟ قال أجل والله، هي صحيح، هي آلهة من حجارة لا تضر ولا تنفع ولا ترى ولا تسمع، أو ولا تبصر ولا تسمع. ففكر عثمان وقال بلى والله إنها كذلك. فقال أبو بكر هذا محمد بن عبد الله، قبل ما يحكي له الرؤيا، هذا محمد بن إيه؟ ابن عبد الله، قد بعثه الله برسالته إلى جميع خلقه، فهل لك أن تأتيه وتسمع؟ تيجي نروح إلى النبي وتسمع منه؟ في رواية أنه بينما عثمان، بينما أبو بكر يكلم عثمان إذ مر النبي، شوف تدبير ربنا، مر النبي فقام أبو بكر وهمس في أذن رسول الله، قال له يا رسول الله عثمان بن عفان أنت عارفه، قد كلمته عن الإسلام، فتعال يا رسول الله فكلم. وكان هو وطلحة بن عبيد الله وقيل كان عثمان وحده. قال: فجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: يا عثمان، أجب الله إلى جنته. يا عثمان، أجب الله إلى جنته، فإني رسول الله إلى جميع خلقه. ثم قرأ عليه ما نزل من القرآن، فما تردد عثمان وما تلكأ وما تأخر، بل شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عثمان: فوالله ما ملكت نفسي حين سمعت رسول الله إلا وقع الإسلام في قلبي. فمن يرد الله أن يهديه يشرح إيه؟ صدره للإسلام. يا سلام، نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده فينشرح له الصدر وينفسح على طول، الكلام يصل إلى مكانه. قال: فما لبثت أن سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وقع الإسلام في قلبي وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فلم يعرف له تلكؤ ولا تلعثم، رضي الله عن عثمان أمير المؤمنين. ثم بدأت مرحلة أخرى، هي مرحلة البلاء والابتلاء والعذاب والتعذيب. لا بد في أول الالتزام لازم يحصل لك إيه؟ شدة، محنة، حتى يختبرك ربك. ما في واحد أبدا يلتزم أو يتمسك بدينه إلا وتعرض للأذى. فسنة الابتلاء من سنن الله الماضية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الإيه؟ الكاذبين. لا بد من امتحان، لا بد من وقفة. تعرف لو لم يحدث ربنا هذا البلاء والابتلاء لزعم الجميع أنهم مؤمنون مسلمون متمسكون، كل واحد يدعي لنفسه الإسلام. لكن البلاء هو الذي إيه؟ يغربل الناس، هو الذي يصفي وينقي، هو الذي يرفع ويخفض، هو الذي يثبت ويزل. فالابتلاء سنة من سنن الله عز وجل. وما جاء نبي إلا وابتلي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال ربنا عز وجل: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اصبر، لأنك لابد أن تبتلى. فابتلي أصحاب النبي بأصناف الأذى، وتعرض النبي بنفسه لصنوف من الأذى: سب وشتم، سخر منه، ألقي عليه سلى البعير، خنق حتى كاد أن يموت، وضع أبو جهل رجله على رقبة النبي وهو ساجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي لم يتغير أو يتردد أو يخاف. وكذلك أصحابه، ما من واحد منهم أسلم إلا وتعرض للأذى. وعثمان واحد من أصحاب النبي تعرض لصنوف الأذى. ومن أشد ما تعرض له عثمان كان عمه الحكم ابن أبي العاص ابن أمية، عمه لأبيه، كان يأخذه ويوثقه. وقيل كان يلفه في حصير ويعلقه في الحبل ويدخن تحته حتى يكاد يختنق، وقيل كان يربطه ويوثقه بالحبال ويمنع عنه الطعام والشراب ويقول له: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلك حتى تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد من بلاء وابتلاء، لا بد من امتحان، لا بد من اختبار. ما من أحد من أصحاب النبي، بل ما من أحد من الأولين والسابقين من أتباع النبيين والمرسلين إلا وتعرض لصنوف من الأذى. لازم. وعثمان واحد من هؤلاء، عشان كده بقول كيف رباهم النبي. رباهم أولا على الإيمان والإسلام وعلى العقيدة الراسخة في القلوب رسوخ الجبال، لا تتزعزع ولا تتغير، لا يغير كلامه ولا يغير فتواه ولا يغير دينه ولا يتبدل حاله، بل يثبت على دينه. ثانيا، إذا تعرض للأذى يعض على دينه ولا يخاف من أحد، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأنه مقدر عليه هذا ليمتحنه الله عز وجل. قال له عمه: أتترك دين آبائك أو ترغب عن دين آبائك إلى دين جديد محدث وتتبع محمد؟ والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فقال عثمان: والله لا أدعه أبدا. فلما يئس منه عمه ورأى منه ثباته حله وتركه. عشان كده بعض الشباب أو البنات لما تقول أو يقول: إن أبي يفعل بي كذا، إن أبي يضربني، إن أبي يمنع عني المصاريف حتى أحلق لحيتي، إن أبي منعني من الخروج حتى أخلع نقابي وخماري وحجابي، أقول هذا امتحان، إنما هو بلاء، نوع اختبار، حتى يعلم ربنا من الذي يثبت ومن الذي يزل ويهوي، من الذي يستمر ومن الذي يرجع، من المؤمن الإيمان الحقيقي ومن المؤمن الإيمان الزائف. فتحمل عثمان وأصر على دينه وأقسم أنه لن يرجع. من اللي يأس؟ عمه. فتركه وحاله، وهذا دليل على صدق إيمان ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه. ثم بدأ النبي يجهر بدعوته وأنذر عشيرتك الأقربين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ونزل على النبي قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قالت أم جميل أروى بنت عتبة ابن ربيعة زوجة أبي لهب، أم عتبة الذي كان خاطبا لرقية بنت رسول الله، قالت: إن محمدا يهجوني، بيقول في شعر وبيسبني وبيعبني، وبيقول: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فذهبت إلى ابنها عتبة وقالت له: رأسي من رأسك حرام حتى تطلق بنت محمد. عتبة ابن أبي لهب كان خاطب لرقية بنت رسول الله واستمر زمان يزورهم في البيت ويروح يأكل ويشرب وربما يسهر، فشاف رقية وأعجب به وهو عارف من هي رقية. وأيام زمان ما كانش في حجاب ولا كان في ممنوع، لا كان بيروح يقعد ويأكل، ممكن ينام كمان هناك ما فيش مشكلة. فعرفها وكان يحبها، فعلمت أمه أنه متمسك إيه بها، قالت له رأسي من رأسك حرام. يعني إيه رأسي من رأسك حرام؟ يعني لا أنت ابني ولا أنا أمك حتى تطلق بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت أم جميل هي الراجل في البيت، الكلمة كلمتها، حتى على أبو لهب فما بالك بأولاده. قالت له لن تبني ولا أنا أمك إلا أن تطلق بنت رسول الله. فذهب عتبة إلى النبي وهو يجلس بين الناس وقال له يا محمد أتهجو؟ طبعا كان بيقول له محمد لأن هما الاثنين ولاد إيه عم، يعني في منزلة واحدة. أتهجو أمي وتسب أمي؟ فإن بنتك طالق. ويتهيأله أن النبي هيعمل إيه، هيقع من طول ده. أنت قدمت خدمة لرقية ما بعدها خدمة، أحسنت إلى النبي أعظم إحسان. فكأن النبي قال الحمد لله اللي جاءت منك، ده أنا كنت منتظر إنك. حتى إن بعض كتب السيرة تقول أن خديجة لم تكن ترضى عن زواج عتبة من رقية لكن وافقت. ليه؟ لأنها زوجت زينب لابن أختها أبو العاص بن الربيع، عارفين زوج زينب بنت النبي أبو العاص بن الربيع ابن أخت خديجة، فهي زوجت الكبرى لمين؟ لابن أختها. فلما جاء ابن عم النبي ما عرفتش تقول إيه، يبقى واحدة من ناحيتك واحدة زي ما بيقولوا الناس في زمننا، أنت تزوج واحدة والرجل يزوج واحدة، فما عرفتش، لكنها كانت تكره هذا. فلما طلقها عتبة، من اللي سمع الخبر؟ عثمان. من اللي فرح؟ مش انتوا بتقولوا مصائب قوم عند قوم فوائد؟ كانت هذه مصيبة على عتبة لكنها كانت فرجا لمن؟ طلع جري، ما أسرع ما ذهب إلى النبي. وذهب ليخطب رقية، فرحب به النبي، وتزوج عثمان برقية، وكان أجمل اثنين وأحسن اثنين، أجمل زوجين تراهما العين، رقية وعثمان أجمل زوجان أو زوجين، أجمل زوجين تراهما العينان رقية وعثمان. الاثنين مناسبين لبعض، الاثنين يوافقوا بعض. فزوجها النبي لعثمان وسعد بها أيما سعادة رضي الله عنه، لكن سعادة عثمان برقية لم تدم طويلا بل اشتد البلاء بأصحاب النبي. وعندها أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفسح لأصحابه وأن يحميهم من هذا البلاء، فأذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، فكانت هجرة عثمان ورقية إلى الحبشة لهذا يقال عن عثمان أحد السابقين الأولين ذي النورين صاحب الهجرتين. قيل إنه هاجر الهجرتين إلى الحبشة، وقيل هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة، فهو صاحب الهجرتين. ما زلنا نعيش مع أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه في المرحلة الأولى من حياته، بدأناها عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم أردت بهذا الكلام أن نبين الرجال الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعرف عمن نتكلم، وحتى نعرف من يستحق أن يكون إماما، وهل نال عثمان هذه الدرجة بدون سابق عمل. لابد أن يمتحن ويبتلى وأن يصبر على دينه، لهذا نال الفوز ونال الدرجات العلى. وإن شاء الله نلتقي بحول الله وقوته في لقائنا القادم مع عثمان والهجرة إلى الحبشة. وفي الختام أستودعكم الملك العلام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.